بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للحافظ النووي رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب في اليقين والتوكل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: جمع المؤلف بين اليقين والتوكل، لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. فاليقين هو قوة الإيمان والثبات، حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه، فيرى الغائب الذي أخبر الله تعالى عنه ورسوله.
فيرى الغائب،
عندي مشكلة. قال: فيرى الغائب
الذي أخبر الله تعالى كأنه حاضر. نعم،
كأنه حاضر بين يديه، وهو أعلى درجات الإيمان.
يستوي عنده الغائب والحاضر، فيرى الغائب الذي أخبر الله عز وجل عنه وهو من علم الغيب كأنه حاضر بين يديه. نحن لا نشك في خلق الله عز وجل للجنة والنار، كأننا نراهما لأن النبي رآهما. وإذا رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بهما، فكأننا رأينا ذلك. بل الشك في ذلك بعد ثبوت النصوص وبلاغ النصوص، الشك في ذلك كفر والعياذ بالله. إذا شك في ذلك كفر، لأنه تكذيب لقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي كما في الصحيح قال: رأيت الجنة والنار، وفي صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، وأحاديث كثيرة في هذا. فالغيب عندنا كالمشاهد تماما. وحينما نقول كالمشاهد، يعني في تصور الشيء المحسوس الذي أمامنا، هذا كأس أمامي لا أشك فيه، هذا يقين أنه كأس. لكن من جهة الإيمان، هذا أكد مما نراه بأعيننا. الذي يخبر الله عز وجل عنه هذا أكد، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشك في شيء من هذا البتة. خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول العلماء من أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب، هذا بالنسبة لخبر غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما خبر الله عز وجل ورسوله فإنه لا يحتمل إلا شيئا واحدا، وهو الصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا كانت صفة الإيمان بالغيب صفة عظيمة، وهي أخص صفات المؤمنين. نعم.
قال: هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة.
وهذا اليقين أقسام: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فعلم اليقين تعلم بخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتتيقن. وعين اليقين حينما ترى، وحق اليقين حينما تلابس، فما أخبر به الله عز وجل ورسوله بالنسبة لنا هو علم اليقين. فإن بشرنا ولابسنا هذا حق اليقين، فالإيمان بالجنة على علم يقين لا يخلجنا في شك، وحينما يدخل أهل الجنة الجنة فهذا حق اليقين. وطلب زيادة اليقين أمر مشروع ولا يدل على شك. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. فهو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين، وطلب ذلك لا إشكال فيه. وقال تعالى: إذ قال حواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. في قراءة متواترة أيضا: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني تجعل الله عز وجل، تدعو الله وتجعل الله عز وجل ينزل علينا مائدة من السماء. فهم أرادوا أيضا الانتقال إلى عين اليقين، فطلبوا الزيادة لا محظور فيها، بل هي أمر مرغب فيه. ومن هنا مثلا نقول بأن الإنسان يطلب دائما زيادة الأدلة على ما يعتقده، ولو كان يجزم بهذا الاعتقاد. لا شك الإنسان يفرح بالدليل يأتي بعد الدليل في أي مسألة من المسائل. أنت حينما مثلا تقرأ الأثر عن السلف في باب من أبواب الاعتقاد تفرح به، هل لأنه عالج شكا عندك؟ الجواب لا، ولكنه زادني يقينا. فالمسألة حينما تعالج بمئة دليل ويكون عليها مئة دليل، بخلاف المسألة إذا كان عليها عشرة أدلة وهكذا. يعني انظر إلى الفضيل بن عياض، لازلنا نقول الأثر المشهور عنده: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك: لما يا أبا علي؟ الأثر المعروف، أليس كذلك؟ فلما يأتيك أثر الفضيل بن عياض نفسه حينما يرى هارون الرشيد يمر أمامه فيقول: إنكم تكرهون هذا، أو بعضهم يكره هذا، والله لوددت أن الله أخذ من عمري فأضاف في عمره. هذا ماذا؟ هذا إضافة جديدة فيها بعد آخر. فهذا كله يعالج لك هذه الأمور بما هو أوضح. وحتى في مناقشة الخصم أنت قد تعرض على الخصم خمسة أدلة، فإن جئت إلى الدليل السادس قد ينقضح في قلبه الدليل السادس ولا ينقضح الخمسة أدلة، لأنك حينما تعالج المسألة من موضع وآخر وثالث ورابع وخامس وهكذا، فإن الأمر يكون آكد في الاستجابة. فهذا أمر معروف، ولهذا فإن الإنسان لا يستغني عن زيادة طلب الأدلة والاطلاع على الكتب وكذا. كل هذا يرسخ اليقين في القلب، يرسخ اليقين في القلب باعتقاد هذا الشيء الذي لا يخالجه ماذا؟ الذي لا يخالجه شك. فهذا أمر عظيم يسعى الإنسان فيه، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بمخاطبة الناس وتأكيد الحق عنده. نعم.
قال: هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة، منها التوكل على الله عز وجل.
وآيات الأنبياء ما هي إلا من هذا الجنس. الصحابة رضوان الله عليهم عندهم يقين بالرسالة، عندهم يقين، ومع ذلك الله عز وجل يمدهم بزيادة في ذلك من جهة براهين وأدلة النبوة. فهذا ما يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جمل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات يجريها الله عز وجل وبراهين يجريها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد اليقين. يزداد بذلك اليقين. نعم.
قال: هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة، منها التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل.
إذن التوكل ثمر من ثمرات اليقين. سألنا إذا كان عند يقين عظيم لله عز وجل توكل عليه ولم يلتفت إلى غيره، ولم يلتفت غيره. فمتى يتوكل الإنسان واعتمد بقلبه على الله عز وجل ولا يخلجه شك، فأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الذي علمه النبي ابن عباس كما عند الترمذي في الحديث الصحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
قال: والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ولو زدنا مع ذلك مع الأخذ بالأسباب نفيا لمن يزعم أن التوكل والتواكل شيء واحد، وأن التواكل هو التوكل، وأن الإنسان لو ترك الأخذ بالأسباب معتمدا على الله فإن هذا التوكل توكل، فحتى نفرق بين التواكل والتوكل يمكن أن نضيف ضابطا ألا وهو مع الأخذ بالأسباب، لأن المتواكل لا يتخذ الأسباب، أما المتوكل فإنه يسعى في الأخذ بالأسباب، فيسعى في الأخذ بالأسباب موافقة للشرع، ولا يلتفت قلبه إلى الأسباب موافقة للتوحيد وحسن التوكل واليقين بما عند الله عز وجل. نعم.
قال: ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة، ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا، لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومتوكل على الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب، منها قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الأحزاب طوائف من قبائل متعددة تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على حربه، وتجمع نحو 10,000 مقاتل من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في وصفها: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، الظنون البعيدة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فانقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين بينهما الله عز وجل في هذه الآيات. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. القسم الأول قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم. قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا: كيف يقول محمد إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس، كيف يمكن هذا؟ فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما القسم الثاني المؤمنون، قال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله.
هذا تفسير ابن كثير وإذ يقول المنافقون. نعم.
أما القسم الثاني المؤمنون، قال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انظر إلى الفرق بين الطائفتين. هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه الشدة علموا أنه سيعقبها نصر وفرج، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فسيكون النصر، وستفتح ممالك كسرى وكيصر، قيصر وكسرى واليمن، وهكذا كان ولله الحمد.
وهكذا يتميز المؤمن عن غيرهم بسبب هذه في هذه الابتلاءات والمحن، فإن الذي في قلوب الذين آمنوا إيمان راسخ ويقين ثابت لا تزعزعه الابتلاءات ولا الوقائع ولا الحوادث، فإنهم على يقين بوعد الله عز وجل لهم، ولهذا الإيمان في قلوبهم كالجبال لا يتزحزح لا يتبدل لا يتغير. فالذين آمنوا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلماذا الابتلاءات ولماذا الامتحان بالشدائد؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه سنة، وهذا إذا ابتلي العبد بالشدة فليعلم أن هذا المحك الذي يظهر عنده يقينه بالله عز وجل، إيمانه الثابت أو خلاف ذلك. كثير من الناس يحسن الكلام لكن إذا وقع في الابتلاء وقع في الشدة تغيرت المواقف، مثل ما يقول القائل فلان تعرفه؟ يقول نعم. يقال له سافرت معه؟ تاجرت معه؟ يقول لا. فيقال إذن لا تعرفه. ليه؟ حينما نجلس معا بدون دواعي فقد يقول الواحد أنت حبيبي وأنت صديقي وأنت كذا وأنت كذا، لكن لم يبتلى، لم يبتلى. لكن سافرت معه والسفر ما ظنت مشقة، كانوا يسافرون الشهر والشهرين وكذا، وفيه ما فيه من هذا قد يحتاج إلى طعام من هذا وهذا قد يحتاج إلى كذا، وأمور السفر يعني وإن كان سفرنا اليوم بخلاف السفر بالأمس، لكن والله حتى السفر اليوم معادن الرجال، والله يا أخوان الإنسان حتى وهو يركب المواصلة البسيطة هذه قد يظهر معدنه، يأتيك شيخ كبير مثلا أو كذا وانت جالس على كرسي والناس تتنازع هنيئا لمن يجلس على كرسي، ثم يصعد رجل كبير السن أو امرأة مثلا كبيرة السن، هنا يظهر الخلق، تقوم وتجلسها وتقعدها وكذا وكذا. هناك أمور قد تكون بسيطة جدا لكنها تكشف عن معادن الرجال، قد يحتاج إنسان إلى شيء خدمة منك أو إعانة وأنت تكون معه وتطرق من معك وتقوم بمساعدته فيقال هذا الرجل جزاه الله خيرا. حتى السفر بالطائرات والأشياء هذه، بعض الناس مثلا قد تكون امرأة عامية ولا رجل عامي في الطائرة ما يعرف كيف ينهي أوراقه، ولا لأن أمور تحتاج من يقرأ من يكتب من عنده خبرة، بعض الناس ما عنده أي شيء، الذين يذهبون إلى عمرة أو يذهبون إلى حج أو كذا ما يعرفون شيئا. فحينما تأخذ المرأة مثلا الكبيرة هذه تكون معك في رفقتك مثلا في العمرة وقد تأتي بكرسي وتدفعها أنت وأنت ما تعرفها، وكل هذا يدل على معدنك أيضا، هذا يدل على المعدن. فكذلك التجارة والأموال، قد يكون الإنسان كما قلنا أعبر بمشاعري لك وأنت تعبر بمشاعري، لكن إذا تعاملنا ماديا تظهر أمور أخرى، لأن في دواعي المال فيه ما فيه، فيه خسارة فيه مكسب فيه أمان أمانة فيه ثقة فيه كذا، فقد يحصل ما يحصل في اختلاف وجهات نظر، قد تكون أخي وحبيبي لك وجهة نظر في العمل أنا لي وجهة نظر في العمل أو شيء، المحكة هذه صعب، المحكة هذه صعبة، الزوج والزوجة محكات أيضا، الزوج والزوجة ما أسهل كلمة أحبك أو أحبك ما أسهلها، لكن حينما يأتي الموقف الذي يظهر معدن الحب الحقيقي قد يقع تفاوت. المرأة قد لا تصبر على فقرك، قد لا تصبر على أزمة تعرض لها، ربما إذا مرضت بمرض ما تطلب المرأة الطلاق فورا، ما تصبر على خدمتك وهي التي كانت تقول أنت وأنت وأنت، لكن ما تصبر عليك. ولهذا الحب والمحبة الحقيقية تظهر في ماذا؟ تظهر عند المواقف، تظهر عند المواقف، تظهر عندما تدفع المرأة سيئة زوجها بالإحسان، أو تدفع أنت سيئة زوجتك بالإحسان. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها ماذا؟ رضي منها آخر وتحملها. وإنسان سبحان الله كم يقدر ذاك الرجل الذي قد طمرت زوجته أو تحتاج إلى مثلا كذا، فيكون وفيا لها ويكون مراعيا لحقها ويكون 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 إلى آخر ذلك. وبعض الناس سبحان الله عنده لؤم، إذا ما تعطلت منفعة عند زوجته ربما صرحها، ليس الصراح الجميل بل ساومها على مالها واوى إلى آخره. ولهذا الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال سبحانه وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالإنسان يكون وفيا مع زوجته حتى لو أن الأمر وصل إلى الطلاق، يكون وفيا ويرى ويرعى موقف المرأة معه على الفراش، ويرى أن هذا موقف سبحان الله بذلت المرأة إليه أعز ما تملك، وكان في غاية الخصوصية. هذا ماله ثمن عند الرجل. الآن الإنسان يناقش في بعض الأمور المادية التي لا قيمة لها، لا قيمة بجوار هذه المواقف. الإنسان يراعي هذا الأمر، يراعي أم أولادك رعتك مدة، رعت أولادك، أذكر لها شيئا من هذا. الواحد لو أنه جاءه رجل بكأس ماء بارد على شدة الظمأ بيبقى حافظا له، كيف بالمرأة كانت خادمة عندك وكانت مطيعة لك وكانت وكانت وكانت، حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق. فإذا لم يكن طلاق فمراعاة الإحسان أولى. فالوفاء بين الزوجين الوفاء. انظر إلى النبي ويعلم الأمة في كل باب. طبعا النبي هو القدوة والناس تبع، ولهذا لا يفوق أحد في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف بعد موت خديجة رضي الله عنها كان النبي يذبح الذبيحة ويوزعها في صديقاته وصويحبات خديجة رضي الله عنها؟ يفي النبي لخديجة بعد موتها صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لابد أن تراعى. فالشاهد أن هناك محكات تكشف عن معادن الرجال. فمن الحوادث العظيمة جدا التي كشفت عن معدن الذين آمنوا حادثة الأحزاب التي التف الأحزاب حول المدينة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولاستئصال شأفة الإسلام. خرج هؤلاء بعتادهم وعتدهم وأحقادهم، أحقادهم عدو حاقد، عدو قلبه يتأجج غيظا على رسول الله والصحابة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفكك هذا الحصار واستشار الأنصار في ذلك على أن يعطي الأنصار بعض ثمارهم لبعض القبائل حتى يتفكك هذا الحصار، واستشار السعدين وقال لهم ما قال. فقالوا يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ هذا العرض الذي تعرضه أنت علينا، شيء أمرك الله به؟ حينئذ نقول سمعا وطاعة. أو شيء تأمر به أنت؟ حينئذ أيضا نقول سمعا وطاعة. لأن الله إذا أمر، الرسول إذا أمر ما لنا خيرة، حتى لو بدل الإنسان شيء فما يبدو لك قاصر لا شك مع أمر لا مع أمر الرسول، ما تقول أنا يظهر لي كذا أو أنا أرى كذا. قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال بل شيء أفعله لكم. فقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، يا نستضيف أحد يا نعطيه بيعا، أما وقد أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. هذا في الأزمة، يعني في الأزمة، في الأزمة وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك الصحابة ثابتون ثابتون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم زاد الأمر سبحان الله لما نقضت بنو قريظة العهد، فصار النبي بين عدوين، بين عدو يلتف بالمدينة وهم الأحزاب، وبين عدو في المدينة وهم بنو قريظة. ولكن الله عز وجل كفى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأحزاب فسلط الله عليهم ريحا فكفأت القدور وأطفأت النيران وما صلح مقام هؤلاء أبدا ورحلوا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي أن يأتي بني قريظة، وأتى النبي بني قريظة وكان فيهم ما فيهم من حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وقال النبي له لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، ونجح المؤمنون في الاختبار وفشل المنافقون وأخذ الله الكافرين ويهود. شوف كم طائفة، حتى تعلم أن هذا الدين يحتاج إلى جهاد يا أخوان، يحتاج إلى مقاومة، ويأتي بعد ذلك يقولون الرد على المخالف. لسه واقف عند نقطة الرد على المخالف، حروب معارك معارك وانت واقف عند الرد على المخالف، تذب عن الدين وعن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الأمة التعطيل، والذي يعلم الأمة التمثيل، والذي يعلم الأمة الجبر، والذي يعلم الأمة الإرجاء، والذي يعلم الأمة الخروج، والذي يعلم الأمة العزل، والذي يعلم، وأنت جالس تناقش مسألة نرد على المخالف أو لا، لسه جالس، أنت ما تستشير أحد في الرد على من أخذ دينارك ودرهمك، تستشير حد؟ ها؟ أخوك ابن أمك وأبيك، ما تستشير أحد، على طول يا إما سكين يا إما شمروخ يا إما يا أخي أخوك راعي يا أخي، ما تسمع لأحد، بل ربما والله يصل الأمر والله إلى الأبوين. كم من أم ضربت وكم من أب سب وأهين من أجل درامك ودينارك، أليس كذلك؟ لكن إذا جاء الحفاظ على حياض الشريعة نقول الرد على المخالف، وقضية كبرى ومعارك طاحنة بين أدعياء السلفية، نسمي المخالف ولا لا نسمي المخالف؟ معارك يا أخوان، هكذا طبيعة الدين، معارك، أحزاب، يهود، منافقون، ضعاف إيمان. شوف كم طائفة، كم طائفة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، طائفتان، الأحزاب ثلاثة، يهود أربعة، بعد ماذا؟ يهود بنو قريظة بعد ماذا؟ بعد يهود بني قينقاع، بعد يهود بني النضير، يعني من يهود إلى يهود إلى يهود إلى أحزاب إلى، ومات النبي صلى الله عليه وسلم فماذا كان؟ مرتدون، مانع زكاة، مدع نبوة، حرب. خلافة الصديق دامت سنتين، كانت ماذا؟ انتقال، حرب مرتدين عن الإسلام قاطبة، حرب من ادعى في مسيلمة النبوة، حرب من منع الزكاة، حرب. مات أبو بكر رضي الله عنه، فتوحات، حتى جاء زمن عمر، حرب علي، حرب الخوارج، جهاد. هذا هو الدين أصلا، هذا هو الدين، سيفك لسانك، جهاد بسيف وسنان، جهاد بحجة وبيان، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جهاد. المسلم لا ينفك عن الجهاد، يا سيف في يده سيف ناصر، يا كتاب هادي بلسان. لا يتصور مؤمن لا يجاهد، لا تظن أن الجهاد نوع واحد يكون مع الحكام والسلاطين ضد الكفار، هذا نوع يسمى بجهاد السيف والسنان، والنوع الآخر الجهاد باللسان، الحجة، البيان، هذا لا ينقطع، لا ينقطع، تنام وتقوم عليه، تحارب علمانيين، حدثيين، تحارب ملاحدة، تحارب يهود، تحارب نصارى، تحارب 73 طائفة، تحارب في كل طائفة من 73 عشرات، وحسب العدد، حسب عدد كل طائفة، كل طائفة طوائف، ما يمكن. متى تسكت؟ متى تركب السيارة تسكت؟ تركب القطار تسكت؟ ما يمكن تسكت. أنا أريد موقفا لا تأمر فيه ولا تنهى، دائما هذا كذا وهذا يفعل وهذا يخالف، هذا يدعو، هذا يدعو النبي وهذا يحلف بالنبي، وهذا يعارض النبي ويخالف النبي، وهذا يحكم سنة النبي. جهاد، كذلك كان النبي والصحابة، عد الغزوات، عد السرايا، عد المعارك التي خاضها المسلمون في زمان النبي وبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في أحد كاد النبي أن يقتل صلى الله عليه وسلم، حصروه ولاحقوه حتى وقع في الحفرة، شج رأسه، كسرت رباعيته. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول. فتنظر أنت إلى عرضك يا شيخ، يا ضال، يا منحرف، يا كذا يا كذا. هذا شيء بسيط بجوار ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنت شيخ تريد الناس تثنى عليك يعني، تفرح بك ها وتثنى عليك الشيخ الكذا والشيخ أبدا. إنما الذين يذمونك أكثر من الذين يمدحونك. ليه؟ لأنك اللي بيمدحك طائفة واللي بيذمك 72 طائفة. ولهذا طبيعي جدا أما تذكر محمد بن عبد الوهاب تجد الدنيا تسب، ها تذكر ابن تيمية تجد الدنيا تسب، طبيعي جدا. هذا طبيعي. أبو بكر وعمر إلى الآن بيكفرا، أبو بكر وعمر، عائشة إلى الآن بتتهم بالزنا. هذا طبيعة الدين يا إخواني، طبيعة الدين. ولهذا كيف يفعل الإنسان؟ أقولك كيف تفعل الإنسان. شوف، البس خوذة الجهاد، لسانك كتابك سيفك وسنانك إذا كان مع السلطان والإمام. ما يمكن نام بالجهاد، كيف تنام تسكت؟ وهذا يحرف دين الله، وهذا يضع الخرافات، وهذا يريد أن يبعد الناس عن الدين، وهذا وهذا إلى آخره. ترد على هذا وتبين هذا وتنصح الأمة في هذا، ما تسكت. جهاد نبي صلى الله عليه وسلم، انظر في أحد ماذا كان. حتى جاء أنس بن النضر فوجد بعض الصحابة يجلسون، فقال ما جلسكم؟ قالوا أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ولهذا أبو سفيان ماذا كان يقول بعدما الغزو؟ يقول أفيكم محمد؟ والنبي يقول ما تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ والنبي يقول ما تجيبوه. وهكذا حتى قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي ألا تجيبوا؟ هنا يأتي الجواب. فالمسألة كانت صعبة، فلما رأى بعض الصحابة قالوا أما علمت أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم؟ قال وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ إذا كان النبي قد قتل فماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع بالحياة بعد رسول الله؟ هذه محكات يا أخوان. ومع كل هذا، ومع ما ابتلي المسلمون به في أحد، قتل 70 وكم جرح، ومع ذلك بعد كل هذا يأتي الأمر أن المسلمين الذين قاتلوا في أحد، الذين قاتلوا في أحد يخرجون إلى حمراء الأسد، خرجوا لملاحقة المشركين. الذين قاتلوا المجروح، واللي ذراعه كذا، واللي رجله كذا، واللي يحملونه، واللي دماؤه تسيل. ما هذا اخوان؟ هذا الدين اخوان، بارك الله فيكم. وانت لسه جالس عندي مسألة الرد على المعطل، والرد على الممثل، والرد على الخارجي، والرد على المبتدع الضال، والرد على كذا. ده اقل شيء، هذا اقل شيء، اقل شيء. ومع ذلك يحتاج الى مناقشة، ويحتاج الى وقوف صيانة دين الله، اللي بيقول لك ان الصلوات ليست خمسا، الصلوات صلاتين فقط. محمد ضلالة، الضال المضل اللي يحتاج اقامة حجة واحتاج سيف، ان لم يرجع عن هذا قطعت رقبته. سيف السلطان طبعا، سيف الحاكم، لكن حرية رأي. الصلوات الخمس انتم مش فاهمين، مش فاهمين. الاتنين مليار مش فاهمين حاجة. الصلوات دي صلاتين بس، صلاتين بس مش خمسة. يا اخي ليك رأيك وليه رأي، هكذا عادي خالص. المرأة ترث النصف، ليه؟ ده المرأة اللي تشتغل، المرأة اللي بتعمل. ولو ان المرأة فقدت زوجها وعندها 5 من الاولاد وعندها 6 من الاولاد، محاولة جعل المرأة كالرجل، ده رقم واحد، وبعدين جعل المرأة أفضل من الرجل، ده رقم اثنين، وبعدين إلغاء الرجل، المرأة هتتزوج المرأة وخلاص خلاص. وأنت ساكت، مطلوب أن تسكت، تحترم أنت والآخر، أنت والآخر. إحنا إخوة في الإنسانية، إخواننا أحبابنا، نحن إخوة في الإنسانية. فهذا الدين الذي من طبيعته الجهاد، جهاد الجهاد الذي يلازم إما بسيف وسنان وإما بحجة وبيان لنفي الباطل عن هذا الدين، نفي الباطل عن هذا الدين. حتى إن بعض السلف كان يكاد يبول دما لما يرى منكرا أمامه ولا يستطيع أن ينكره. نعم،
كلام ابن كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم.
والنفاق يظهر في مثل هذه المواضع، وهؤلاء كانوا من أخطر الناس على المسلمين. نعم،
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة ضعف حال تنفس ما يجد من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال.
يبقى هذه الطائفة غير المنافقين، وهم ضعاف الإيمان والذين في قلوبهم مرض. نعم،
وقوم آخرون قالوا كما قال الله، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني المدينة، كما جاء
تفسير ابن جرير والذين في قلوبهم مرض. نعم، هات ابن الجوزي. نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فيه قولان، أحدهما أنه الشرك، قاله الحسن
أنه
الشرك.
نعم،
مرض الشرك. والثاني قاله الحسن، والثاني النفاق قاله قتادة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال المفسرون قالوا يومئذ إن محمدا يعدنا أن نفتح مدائن كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحلة، هذا والله الغرور. وزعم ابن السائب أن قائل هذا معتب ابن قشير،
يعني كأنه جعلهم طائفة واحدة، المنافقون الذين في قلوبهم مرض. هذا ابن جرير. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، شك في الإيمان وضعف في اعتقادهم إياه، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وذلك فيما ذكر.
وإذ يقول،
قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، شك في الإيمان وضعف في اعتقادهم إياه، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وذلك فيما ذكر قول معتب بن قشير، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر من قال ذلك.
نعم، فيكون هذا وصفا لطائفة واحدة. نعم،
وإذ يقول المنافقون قال معتب بن قشير وقيل عبد الله بن أبي وأصحابه، والذين في قلوبهم مرض أي شك وضعف اعتقاد، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال وهو قول أهل النفاق، يعدنا محمد فتح قصور الشام وفارس، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحلة، هذا والله الغرور. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين وهم أوس بن قيظة وأصحابه.
نعم، المهم محتمل أن يكون هي طائفة واحدة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وأن هذا يكون من باب التوكيد للصفة الأولى المنافقون الذين في قلوبهم مرض، ومحتمل أن يكون هؤلاء ضعاف الإيمان كما قال الشيخ هنا المنافقون الذين يظهرون إيمانا ويظهرون كفرا، والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم السعدي
ما قال،
نعم
ما قسم. قال السعدي رحمه الله تعالى: وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة ويصدق ظنه.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والشاهد قوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهذا غاية اليقين، أن يكون الإنسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مطمئنا موقنا، عكس ما كان توكله ويقينه ضعيفا، فإنه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه، كما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن، ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه، فربما يصل إلى حد الردة والكفر، ويعترض على الله بالقضاء والقدر، ويكره تقدير الله، وبالتالي يكره الله والعياذ بالله، لأنه كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة، ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه.
نسأل الله السلامة والعافية، ولهذا الإنسان يسأل الله الثبات دائما. فبعض الناس سبحان الله يكون على الخير وكذا، طالما الحالة كويسة وطالما المال موجود وطالما الحمد لله في سعة وكذا، فتراها طالب علم أو تراه محافظا على الصلوات، أول ما تأتي أزمة خسر خسارة معينة أو شيء معين، أو ابتلي في ولده أو ابتلي في شيء من هذا، ها إذا به يترك الطريق ويترك هذا الباب وينقص على عقبي وتراه شخصا آخر. فبعض الناس إن أصابه خير اطمأن به، خير يعني يعني ساعة، خير يعني أمور مادية تمام، وإحنا طالما الأمور المادية ماشية تمام وكذا وكذا خلاص الحمد لله، أول ما تأتي الأزمة يبدأ بقى الشيطان يوسوس، ماذا صنعت لك صلاتك، ماذا صنع لك علمك، ماذا صنع ماذا صنع، وينظر الإنسان في إيه في هذه الأبواب، بعد ما كان عند الملايين ما صار عنده شيء من ذلك، فيبدأ الموقف يتغير، والشيطان يدخل إلى النفس في لحظات الابتلاء لأنها لحظات ضعف، فإذا لم يكن هذا مرتعا للشيطان ويكون هذا سببا في أن يؤثر الشيطان على الإنسان في هذا الوقت، فمتى يؤثر؟ فبيستغل هذا، فإذا وجد إيمانا ثابتا بالقضاء والقدر الحمد لله، ما كان عندنا إلا الجنيهات جعل الله ملايين، إلا حصل عادت إلى الجنيهات خلاص نعتبرنا ما جاءت، بالعكس الحمد لله كنا على خير وكنا ولله الحمد والمن، غيرنا ما يجد الحمد لله. ولهذا كل ابتلاء يصبر عليه، وكل أمر من هذه المصائب يصبر عليها، إلا ما كان من أمر الدين، الحمد لله ديني عندي الحمد لله، إيماني عندي الحمد لله، منهجي عندي والسنة عندي نعم الحمد لله، أنا ولا أغنى أغنياء العالم الذي وصفه كالبهائم بهيمة الأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إيه رأيك ناخذ إيمانك ونعطيك أموال هذا؟ أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم ما نظروا إلى أمواله ولا نظروا للفقراء المواجهين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم، ليه؟ إيه المراد؟ يبتغون فضلا من الله ورضوان، طالما فضل الله ورضوان موجود وطالما الدين موجود نخرج من الماء، نخرج من ماذا؟ الديار. فين دورهم راحت؟ ها؟ تركوها مختارين، مختارين تركوا أموالهم مختارين، لو آثروا الديار والأموال على الإيمان وبقوا على ما هم عليه في الكفر ما أجبرهم أحد، ولكنهم تركوا ذلك. هذا صهيب الرومي لما أراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له جئتنا صعلوقا لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تلحق محمد؟ أول ما سمع هذه انتهت المسألة، قال أو مال تريدون؟
خلاص جاءنا الفرج، أو ما لتريدون؟ قالوا نعم. أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. فدلهم على المال، وجاء النبي بلا درهم ولا دينار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. فما كان ينظرون إلى المال خالص مطلقا طالما الإيمان موجود. فأهم شيء الإنسان يكون عنده إيمانه، عنده ذكر الله، لأن هذا بقدر الله عز وجل، يقدر لك الرزق، يبسط، يقتر، هذا كله بقدر الله عز وجل، بقدر الله سبحانه وتعالى. الذي يحرص عليه الإنسان فعلا ألا ينقص الإيمان. فطالما عندي إيمان، طالما عندي منهج صحيح، طالما عندي سنة متبعة، طالما عندي اقتداء بالصحابة، لا تنظر إلى الدنيا يا رجل، يا رجل لا تنظر إلى الدنيا، لا تنظر ولا شيء. إناء كسر، إيه الإشكال؟ فالصحابة رضوان الله عليهم خرجوا من المال، خرجوا من الديار، ما جعلوا دينهم المال والديار، إنما جعلوا دينهم اتباع والتمسك. أما المال والديار ما في للفقراء موجود، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم. أتريد أن تكون في بيتك وأهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينار إيه ومال إيه وملك إيه؟ هل ملوك تموت وبعدين؟ وبعدين شوف، هذه توسعة الملك عبد الله، هذه توسعة الملك فهد، هذه توسعة فين الآن؟ الملك فهد، الملك عبد الله، الملك كذا في عالم آخر. نسأل الله أن يرحمهما، ونسأل الله أن يرفع درجتهما، لكن فين؟ خلاص بقي الاسم، هذا باب الملك عبد العزيز، وهذا ما أدري مدينة كذا الملك فيصل، وهذا فين راح كل هذا؟ بيروح كل شيء ويبقى عملك. أنت في قبرك الآن، ها ملياراتك، ملايينك، بالعكس وقتها يتمنى الإنسان أن لو مات ولا درهم ولا دينار. ليه؟ لأنه بيترك أموالا يتنعم فيها أولاده، ويسأل هو عنها درهما درهما ودينارا دينارا، يسأل عنها، يسأل عن هذا من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذه مسائل أرزاق، ولو بسط الله الرزق العباد لبغوا في الأرض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لابد يكون فيه غني فقير كذا، الذي نتنافس فيه هو الإيمان، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. أما دنيا ولا تمدن عينك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما عندكم يوم ينفد وما عند الله باق. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا هذا كانت المنافسة على الحسنة، إنما أموال ودنيا، هذه كلها أمور لن يضيع شيء كتبه الله لك منها، ولن يزاد لك في شيء مما لم يكتبه الله لك. فاسترح من هذه الناحية، إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. يبقى هذا مقدر كالأجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان حتى لو حزن، الحزن الطبيعي البشري ما في مشكلة، هذا يعني هو الطبيعي البشري، لكن لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى الغم. الأخ ما عادش يصلي جماعة عليه لأنه عنده شوية ظروف بس كده، كان حصل له كده ظرف كده، طب ما يصلي جماعة، ده يصلي جماعة ويزيد في صلاته ويزيد في تطوعاته. المقام هذا مقام إيه؟ لجوء إلى الله أكثر، مش مقام ترك صلاة، ترك طلب علم. ما بتجيش الدرس ليه؟ والله بمر بس ظروف كده شوية. خطب الجمعة ما بتخطبش ليه؟ والله النفسية تعبانة شوية كده، أصل يعني ألا يعني كان الإنسان بقى يترك كذا، الزوجة مزعلة يترك كذا، وبعدين الدينار راح يبقى كذا، وجاري مأزيني يبقى كذا، ومش عارف إيه، يبقى جعل دينه عرضة لهذه الأشياء. لا، أنت واجه حتى لو تربي المصائب، اقترب من الله أكثر، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج لك. فأهم شيء عند الإنسان يا أخواني دينه، أهم شيء عند الإنسان دينه. ولهذا الصحابة ضاروا في هذه المعارك وجاهدوا لإعلاء هذا الدين دون التفات إلى درهم ولا دينار. ما كان الدرهم يحرك قلوبهم أبدا أبدا، يبذلون كل شيء للإسلام. نعم، هذا أبو هريرة ماذا صنع لما أسلم؟ لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطن، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. لقد كان يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. نسأل الله السلامة والعافية، الكلام سهل، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند هذه المصائب والمحن. إذا ما كان في القلب يقين يهتز يا أخوان، وإن الناس من يعبر الله على حرف، فإن أصابه خير سعة اطمأن به، كلم كلام جميل وكلام حلو وكلام كذا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، حينئذ ماذا؟ خسر الدنيا والآخرة. قد يشك في الطريق الذي هو فيه، قد يشك في الطريق الذي هو فيه. فلهذا الإنسان لا ينفك عن سؤال الله عز وجل الثبات والرسوخ والإيمان، ويغذي أخواني دائما القلب، يغذي القلب، يغذيه بالإيمان وأمور الإيمان والأدلة وأحوال السلف الصالح رحمهم الله. نعم،
أبو حيان فرق.
نعم،
قال وإذ يقول المنافقون وهم
من؟
أبو حيان.
نعم،
قال وإذ يقول المنافقون هم المظهرون للإيمان المبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض هم ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهم على حرف والعطف دال على التغاير، نبه عليهم على جهة الذم. قال أيضا القرطبي، قال القرطبي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال قيل المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين في قلوبهم مرض الشاكون، وهم دون المنافقين لأنهم حديث عهد بالإسلام وفيهم بعض ضعف نية. وقالوا عند الخروج إلى القتال وعند الاتقاء الصفين غر هؤلاء دينهم، وقيل هما واحد وهو أولى.
نعم، لعله هو الأقرب أنهما واحد ومحتمل. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله يحصل اليقين بثلاثة أشياء، أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه أنه حق، والثالث العمل بموجب العلم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف ويوجل ويخشى من زيغ القلب، ويسأل الله دائما الثبات، فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه والعياذ بالله. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه. الآية الثانية قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حيث حصل عليهم.
إذن هذه الآية العظيمة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا بينهم تسليم. كما قلنا هذا كان ابتلاء عظيما للمؤمن، والمؤمن في هذه الحياة مبتلى، فنستفيد منها أن الإنسان في حاجة ماسة إلى قوة الإيمان ليواجه المصائب والمحن، والنفس تميل إلى الرغد والسعة والخير، ولكنها عند المصائب والابتلاءات يكون الامتحان صعبا. وما ضري كثير من الناس أن الابتلاء كما يكون بالمصيبة فقد يكون بالسعة، كما قال سبحانه وتعالى ولنبلوكم بالشر والخير فتنة. الله قد يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر، يبتلي بالصحة كما يبتلي بالمرض، يبتلي بهذا. لكن النفوس تميل إلى ماذا؟ إلى السعة، ولا تلتفت، يقول لك الله ما يعطيله. وأما المصائب فحينئذ تقف النفوس عند ذلك، فالإنسان يوطن نفسه ويغذي قلبه ويعلم أن الدنيا هذه كلها زائلة، وأننا منقولون إلى آخرة هي الحيوان وهي الحياة الحقيقية. ولهذا الناس يقولون يومها يا ليتني قدمت لحياتي. طب ألم يكن في حياة؟ هي بالنسبة للآخرة ولا شيء، يا ليتني قدمت لحياتي، لأنها الحياة التي لا يزول عنها الإنسان، هذه تبقى. وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. فالإنسان يا أخوان يعتز بدينه ولا يفتن عند المصائب. تخسر مالك تفتن، يمرض ولدك تفتن، تؤذى من جيرانك وكذا تفتن، تؤذى من شيخك ولا شيخك ينتكس تفتن. بعض الناس كده تلقاهم، ألا فين يا فلان حلقت اللحية وكذا، قال يا رجل النجم الناس عمال داش المشايخ طلعوا، ده بيرد على ده وده بيرد على ده وده بيعمل ده وده طرق انتكس وده وده طلع كذا، خلاص احنا ماذا نصنع ماذا نصنع؟ هو دينك شيخك؟ لا أبدا، إنما شيخك هذا يحكم عليه بدينك. إن انتكس الشيخ كيف تنتكس أنت؟ أنت عابد الشيخ ولا عابد رب الشيخ؟ ما تتأثر، هذا ابتلاء. ووطن نفسك، وطن نفسك أن أخاك الذي معك في الحلقة اليوم غدا قد يحاربك، أن شيخك الذي أمامك اليوم يدرسه غدا قد ينتكس، أن الطالب الذي يقرأ على الشيخ غدا قد ينتكس. الحي لا تؤمن عليه فتنة. فإذا أنا سأهتز إذا حصل أن الشيخ انتكس أو حصل كذا وكذا، يبقى هذا إيمان ضعيف، إيمان ضعيف. شيخي دلني على الحق، هذا يكون التعلق حينئذ بهذا الحق الذي دلنا عليه الشيخ، ليس بالشيخ نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ما يفقد دينه. المرأة تكون قوية الدين، تزوج زوجها عليها، خلاص راح الدين وراح كذا. بل امرأة أرسلت إلي سؤالا في الفتاوى مدى الأسبوع هذا ولا يعني من فترة، ليه الإسلام ما رعاش مشاعر المرأة في مسألة التعدد، ما رعاش المشاعر ليه وكذا؟ نحاكم الله عز وجل، نحاكم فين المصالح؟ كل مصالح الرجل ليست مصالح للمرأة. هذه النظرة القصيرة. أولا طالما أن الشرع أباح يبقى كله مصالح إن شاء الله، لكن المصالح هذه نسبية. أنت نظرت إلى مصلحة تتعلق بك أنت في حال وجودك مع زوج، لكن لو مات زوجك وأنت المرأة العفيفة التي لم تخبري مجتمعا تخالطينه، فتحتاجين إلى من يعفك. الذي يعفك هذه، والذي يتولى أمرك رجل سيعدد. ثم إنه هذا يخضع لطبيعة فطرة، الغيرة ليست مذمومة عندك إذا كانت في حدود شرعية، لكن لا تفقدي دينك، لا تترك دينك أبدا. إنما دينك أعز عليك من زوجك، من زوجك، من ولدك. لكن المرأة تفتن إذا ما حصل ذلك، لا ما تفتن المرأة، وإنما تسأل الله عز وجل أن يطمئن قلبها، أن يشرح صدرها، أن يبارك لها في زوجها وولدها. وما تدري المرأة سبحان الله، لعل التعدد هذا يكون خير، ما تموت المرأة وتقوم الأخرى على رعاية أولادها مثلا. فهذه مسألة الله شرعها وأباحها، والرسول صلى الله عليه وسلم طبقها صلى الله عليه وسلم. فما نخسر الدين، ما نخسر الدين، ما نخسر الدين. صحيح الغيرة دي موجودة في النفوس لا إشكال في ذلك، لكن ما نخسر ديننا. إذا تزوج زوجك كأن خلاص الدين راح، وفقدت الثروة التي كنت تعملين لها. لا، دينك، دينك أهم شيء عندك، دينك. واستعيني بالله عز وجل، وكلي نفسك إلى الله، ما تكلي نفسك إلى نفسك، لأنك ستهلكين، ستهلكين، وتدخل المرأة في أمور أخرى قد يصل بها إلى ما يقارب درجة الجنون. طب وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ صحيح أنه صعب على النفوس وكل شيء، لكن مع ذلك الإنسان يتعبد الله عز وجل، وترضى المرأة بما قدر الله عز وجل، وترضى المرأة بما شرع الله سبحانه وتعالى، والخير فيها. عائشة كانت أحب الناس إلى رسول الله، النبي سئل كما في الصحيح من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ومع ذلك عائشة كانت الزوجة الثالثة. كم تزوج النبي بعد عائشة؟ كم تزوج النبي بعد عائشة؟ فنقول هذه المرأة التي ابتليت، لا شك ابتلاء ان زوجها يتزوج عليها، ابتليت بذلك، نقول لها اصبري واحتسبي وسلي الله الخير، ونحن انظرنا قاصرة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. المسألة مسألة ايمانية، انشراح صدر. انا جاني شاب بالامس يقول انت تزوجت من 3 اسابيع، قلت له يعني لسه في شهر العسل؟ قال والله يا شيخ ما دخلت بعد، ما دخلت شهر العسل بعد، احنا من يوم الزواج وانا مطلق 6 مرات. بقول له لسه ما زلت في شهر العسل؟ قال ما دخلت بعد، جاي يستفتيني في 6 مرات طلاق، ما كملش الشهر 6 مرات طلاق. فالمسألة مش تعدد او غير تعدد. وفي نفس الوقت الزوج ينبغي ان يتقي الله سبحانه وتعالى، وان يراعي قلب امرأته، وان يرفق بها، وان يتحنن اليها، وان يزداد احسانه، وان يقدر، وان وان وان. واذا كان يحسن قراطا فليحسن 24 قراطا، ولا تواجه انت المواجهة القوية، ولكن راعي امورها، راعي ظروفها، راعي راعي. ونحن الان امام تشريع رباني، لسنا امام قانون او امام كذا او كذا او كذا الى اخره. فالله المستعان. عموما هي الدنيا هكذا، هي الدنيا هكذا، ابتلاءات وامتحانات واختبارات. فهذا ابتلاء يكون للاخت، وابتلاء للاخ نفسه في هذا الامر، فيكون فيه صبر وثبات واحتساب، وسؤال الله عز وجل السلامة والعافية. واقول في النهاية، في النهاية اقول ليس زوجك هو الجنة، حتى ولو كان ما كان. لو ابتلي الإنسان ما ابتلي، طالما الإنسان يا أخوان ما نادى مناد وقال أنت لست من أهل الجنة، فكل أمر يهون، كل أمر يهون. هي أيام يقضيها الإنسان ثم ينتقل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلابد أن يكون عند الإنسان اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. نعم.